السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في هؤلاء قدوتنا. ودائما يشرفنا في هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور السيد البجبيشي الداعي الإسلامي. أهلا وسهلا بك دكتور.
أهلا بك أخي الحبيب، مرحبا.
النهاردة هنتكلم عن إمام من أئمة الإسلام، إمام يعد عندنا الأئمة الأربعة أولهم هذا الإمام، وهو الإمام أبو حنيفة النعمان. أبو حنيفة النعمان له مكانة مختلفة ما بين الأئمة، خاصة أنه يعد زي ما هنتعلم من حضرتك بصفات تختلف عن باقي الأئمة. بداية حتى نتعلم من هو أبو حنيفة النعمان، نسبه ومولده.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه وبعد. أبو حنيفة ولد بالكوفة عليه رحمة الله، وكان ذلك عام 80 من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أبوه يدعى ثابت ابن المرزبان الكوفي، هذا اسم أبوه، واختلف في الاسم يعني، لكن ده أشهر الأسماء يعني أو أرجحها يعني. بعض الناس في تأريخهم ذكروا أن والد أبي حنيفة أصله فارسي، وبعضهم قالوا لا أصله عربي، والراجح أنه من أصل عربي، فالرجل عراقي بابلي. يعني الراجح أن أبو حنيفة من أب عربي وليس فارسيا كما ذكرت بعض الروايات. نعم.
طيب، أبو حنيفة النعمان كان له يعني طريق طويل في العلم، ولذلك لم يصل إلى هذه المكانة، بل أنه أسس لمذهب، ليس فقط مكانة علمية لكن مذهب من المذاهب التي تعد زي ما قلنا الأربع مذاهب الرئيسية في الأمة الإسلامية. فعلى يد من تتلمز، وما هو طريقه لهذا العلم؟
هو طبعا يعني كان بالكوفة في تلك الفترة التي كان فيها أبو حنيفة رحمه الله، كان يوجد مدارس علمية مختلفة، يعني المدرسة الشيعة كانت موجودة، الخوارج، المعتزلة، وأهل السنة، فكان في توليفة يعني غير عادية موجودة،
غير متجانسة
موجودة في الكوفة بالذات في ذلك الوقت. كانت الكوفة تعتبر يعني إيه، يعني كانت يعني حضارة الأمة موجودة في الكوفة في ذلك الوقت. لكن هو في البداية أبو حنيفة انشغل مع أبيه بالتجارة، وأبوه كان تاجرا، وكذا عمه يعني أبوه كان تاجرا ميسور الحال ومشهورا في أرضه يعني. فأبو حنيفة شغلته التجارة مع أبيه عن مجالس العلم، يعني لم يكن من الطلاب في البداية، يعني لم يكن من الطلبة اللي هم يعني إيه
النبهاء والفقهاء،
مش النبهاء، المهتمين بالطريق يعني. فرأى أبوه فيه ذكاء وفراسة، والولد لما بيروح وبيجلس بيتعلم بسرعة وبيحفظ بسرعة، لكن منشغل بالتجارة.
يعني هو كان مطيعا لأبيه في التجارة، ولكن
نعم.
أبوه يعني
أو ممكن يكون حاببها في الأول، حابب هذا الباب يعني. وده بيحصل إن في بعض الأولاد على حسب مراحلهم العمرية بيحصل
شيء،
تقلب، مرة تلاقيه ميل لكذا ومرة تلاقيه ميل لكذا وهكذا يعني.
صحيح.
فأبوه دفعه إلى طلب العلم، لكن أبو حنيفة لا ينسى مشهدا أو موقفا كان سببا في نقلة عظيمة جدا حصلت معه في حياته. وكان بطل هذا المشهد الإمام الشعبي عليه رحمة الله. اللي حصل أن الشعبي سأل أبا حنيفة مرة وقال له إلى من تختلف، يعني أنت مشغول بإيه، بتروح فين كل يوم؟ فقال إلى السوق. قال له إلى السوق؟ قال له أيوه إلى السوق. قال أنا ما أقصد الاختلاف إلى السوق، أنا أقصد العلماء، أنا أعني العلماء، بتروح لمين؟ بتتعلم على إيد مين يعني؟ فقالوا أنا لا أذهب إلا قليلا. قال يا ولدي لا تغفل عن مجالس العلم، فإني أرى فيك يقظة وحركة.
ما شاء الله،
أنا شايف أن أنت ولد نبيه، شاب نبيه،
ما تضيعش هذا،
أنت ليه يعني، إحنا الأمة محتاجاك يعني. يقول فوقع في قلبي من قوله، دي كانت نقلة، ده يعلمنا إزاي نقدر أن إحنا
بكلمة
نقدر أن إحنا نشجع المواهب الموجودة في أولادنا وأولاد الناس.
صحيح.
ما نعقدهم يعني ونقول له انت فاشل
لا.
ونقول له يعني وبعدين يعني بعد ما تتعلم ولا تحفظ ولا توصل هتوصل لايه يعني، ما غيرك مرمي في الشارع، والكلام اللي بنسمعه ده.
حتى وان كان فاشل بكلمه واحده من شيخ او امام، من الممكن ان ينقل حياه هذا الشاب
طبعا
نقله اخرى تحوله الى امام من الائمه.
طبعا سبحان الله. يعني انت لما تقرا يعني، في بعض الناس فعلا يعني بيكونوا يعني تقرا مثلا في ذكرات عميد الادب العربي طه حسين، خلاص، وإن كان في بعض الناس بيعترضوا على العمادة هذه لأن كان في ناس أولى منه أيامها زي العقاد وغيره، لكن الرجل عرف بهذا يعني. لما تقرأ في مذكراته بيقول إيه؟ بيقول لك إن الشيء اللي عقده من الأزهر وعقده من التكملة في طريق طلب العلم النافع والقرآن اللي هو كان بيحفظه والكلام ده كله، إنه في إحدى الاختبارات هو لسه طفل صغير الشيخ اللي كان بيختبره قال له بصوت فيه شيء من التعنيف: اقرأ يا أعمى.
يا سبحان الله،
فحصلت له عقدة نفسية. هو كان أعمى يعني، كان فقد البصر فعلا، لكن صحيح. الطريقة الطريقة
فيها تهكم.
أيوة، فحصلت له عقدة نفسية وبدأ الرجل زي ما أنت شفته اللي هو عمله يعني في صحيح. القرآن وغيره يعني صحيح. نسأل الله عز وجل أن يعفو عنا وعن الناس. فاللي حصل إن يقول كلام الشعب وقع فين؟
في قلبه،
وقع في قلبي. فتركت السوق وأخذت في العلم، فنفعني الله عز وجل بقوله.
يا سبحان الله.
أنا متأكد إن أبو حنيفة لو موجود الآن وتسأله تقول له يعني من بعد الله عز وجل له فضل عليك، يقول لك أبويا والشعبي.
سبحان الله، صحيح.
أبويا قال لي يا ابني سيب السوق وروح شوف طريقك اتعلم، والشعبي أخذ بيدي
هذه
اللي هو بيسموه تشجيع إيه؟ تشجيع المواهب. وده على فكرة يعني ده من هدي النبي عليه الصلاة والسلام. هو أليس النبي صلى الله عليه وسلم هو من قال لابن مسعود في القصة أول مرة كان يقابله فيها قال إنك غلام معلم.
يا الله،
شوف الكلمة،
فتشجع.
ابن مسعود أخذ الكلمة هذه وأسلم بعدها. وشوف بقى ابن مسعود
سبحان الله.
واحد من القراء الأربعة يعني
سبحان الله.
النبي صلى الله عليه وسلم لما لمس في زيد بن ثابت سرعة الحفظ والاستيعاب قال له روح يا ابن انت تعلمت القرآن تمام، تعلمت كذا، اذهب فتعلم لغة يهود، اللغة العبرانية، تعلم لغة اللغة السريانية، فتعلم هذه في 15 يوما والأخرى في 17 يوما.
سبحان الله.
ثم وكذلك هذا لم يشغله عن القرآن، وأنه كان من كتاب الوحي يعني كما
صحيح.
نعلم يعني
صحيح.
فهي دي القضية، قضية إيه؟ قضية التعليم وتشجيع أبنائنا على أنهم يتعلموا يعني أنهم يتعلموا، لكن نعلمهم الخيبة ونشجعهم على الخيبة وعلى الرأس
أو نهملهم
على البتاع ويجيب لك طفل صغير. والله أحيانا الواحد بيزعل وبيحزن على شاب ولا طفل ولا طفلة صوته جميل، ونروح نوظف الصوت ده ونوظف الموهبة ديت في الخيبة للأسف الشديد يعني للأسف الشديد. فأبو حنيفة ده كانت نشأته، بدأ طبعا في علم الكلام في الأول والمناظرات والحاجات ده، وكان يعني فيها محترف صراحة يعني
إن شاء الله.
كان عبقري، وطبعا درس بقى في الطريق بدأ يدرس.
هو علم الكلام ده المقصد به الشعر يا دكتور ولا عموما المناظرات؟
لا، هو علم الكلام ده طبعا هو علم يعني برع فيه الفلاسفة بالذات هم اللي صدروه، خاصة في فترة الدولة العباسية صدروه للأمة يعني، لكن أحيانا استعمله الأئمة الكبار استعمالا مفيدا
في رد الحجج،
رد الحجج والمناظرة والجدال باليته أحسن. وتعلم النحو والأدب وتعلم الشعر والقراءات والقرآن، لكن زي ما احنا دايما لما يجي مثلا واحد عايز يتعلم نقوله طب ماشي خذ من العلوم كلها وتثقف فيها خلاص يبقى عندك خلفية، وانت في الطريق في سنة أولى ولا تانية هتبدأ تتخصص، هتشوف انت ميولك رحل فين.
صحيح،
خدت بالك ملكاتك رحل فين. وده اللي بيعمله حتى في الجامعات، حتى في الجامعات العملية الكبيرة يعني في كلية الطب مثلا هو بيدخل طب
سنة أولى
بيدرس الطب العام
عام. صح،
أولى وتانية مش عارف يجي يتخصص في سنة معينة، وهكذا في الهندسة وهكذا يتخصص في سنة معينة. فأبو حنيفة تخصص في الفقه
ما شاء الله،
أحب الفقه وهو أصلا يعني
عنده الملكة.
فمن هنا بدأ أبو حنيفة في طريق تعلم الفقه. نعم،
جميل. أبو حنيفة النعمان له مذهب فقهي ثابت اختلف أو اجتمع مع باقي المذاهب في أشياء، ولكن هناك بعض المسائل التي اختلف فيها. فمن أين أسس يعني هذا المذهب، ويعني يعني عايز أعرف أهم نقاط الذي أسس عليه هذا المذهب، مذهب أبو حنيفة النعمان؟
هو طبعا اللي حصل بالضبط إن هو بنى مذهبه اللي هو أصبح مذهب أبي حنيفة بعد ذلك بناه على الكتاب. طب ما وجد بغيته في القرآن استدلاله يعني مش لقيه صراحة في القرآن، يذهب إلى السنة، فإن لم يجد في السنة نزح إلى قول مين؟ الصحابة.
رضوان الله عليهم أجمعين.
نعم، أقوال الصحابة في المسألة إيه؟
جميل.
طيب ما فيش أقوال للصحابة في هذه المسألة يعمل إيه؟ ينظر طب المسألة هذه ليس فيها أقوال إلا للتابعين، فيقول لك طيب التابعين دول طمنا منهم هم اجتهدوا، طمنا اجتهد أنا. يبدأ هو أيضا يجتهد، يعني ما يأخذ بقول التابع لكن هو يجتهد في المسألة. من هنا جاء اجتهاد أبو حنيفة منذ إيه؟ منذ البداية.
بس اجتهاد بعلم بقياس.
بعلم طبعا.
صحيح.
ولذلك مجموع هذه النقطة، مجموع مصادر الفقهية عند أبي حنيفة كانت إيه؟ كانت قرآن، سنة، إجماع، قياس، استحسان، ثم العرف والعادة. دي الأدوات اللي أبو حنيفة والقواعد اللي أبو حنيفة بنى عليها ليه بقى؟ لأن أبو حنيفة اللي نفعه في ذلك أنه عدد المشايخ اللي هو درس عليهم كانوا كتير جدا
ما شاء الله،
يعني قيل أنه درس على أكثر من 4000
ما شاء الله، 4000 شيخ
لأبي حنيفة تخيل. وكان على رأسهم أنس والشعبي وعطاء وطاووس والناس الكبار هؤلاء. لكن شيخه الأكبر اللي هو بدأ معاه فعلا وعاش معاه فترة طويلة حماد بن أبي سليمة، وده اللي كتير من الناس مش واخدين بالهم ان ابو حنيفه شيخه اسمه ايه الاصلي،
حماد
ابن لازمه كم 18 سنه
ما شاء الله،
راح له هو عنده 22 سنه ومشى من عنده لما مات، يعني هو عنده كم سنه 40 سنه ابو حنيفه، تخيل كل الفتره دي،
يعني يعتبر من مؤسسين العلم داخل عقل ابو حنيفه هو حماد.
حتى ان اثناء الفتره دي ابو حنيفه كان خلاص يعني وصل لمرحله او مرتبه طيبه، فبدا يفكر انه ينصرف للتدريس، يعني خلاص ما يروح للشيخ يدرس، يتحول من طالب الى ايه؟
الى معلم.
الى معلم يعني. ففعل ذلك لكنه وجد نفسه تائها ولا يزال يحتاج الى علم شيخه.
يا سبحان الله.
نعم، فعاد اليه مره اخرى.
سبحان الله.
لما مات حماد ابن ابي سليمان قبل موته اوصى بمن يجلس مجلسه؟
ابو حنيفه.
قال له انت اللي هتكمل مكاني.
سبحان
شوف
الله.
سبحان الله القدير. والكلام ده بيحصل لحد اليوم، خلي بالك يا استاذ. يعني انا لا انسى ابدا إن أذنت لي، يعني كان أحد مشايخي المحببين إلى قلبي، يعني الشيخ أيمن سعيد، كان في إلى الآن له مكان وله عمود في المسجد النبوي، يعني يدرس القرآن والقراءات،
رحمة الله عليه.
فأنا لما أول مرة رحت للشيخ، الكلام ده كان يمكن من أكثر من 20 سنة،
ما شاء الله،
فحكى لي قصته وإحنا جالسين، كان يعني في لما زرته في البيت حكى لي قصته. خلاص قال لي شفت المكان اللي انت بتجي لي فيه في المسجد النبوي عشان تقرا علي؟ قلت له نعم. قال انا احكي لك الحكايه. ابوه الشيخ احمد سعيد رحمه الله كان عالما كبيرا جدا من علماء الامه في القران والتجويد والقراءات. وده كان مكان
ابيه
كان جالس في المكان ده. كم سنه جالس في المكان ده؟ ابوه جالس سنوات طويله جدا، حوالي 15 سنه.
ما شاء الله.
يدرس في ذلك الموضع يعني. يقول لي فلما انتهيت من الثانوية عدت إلى مصر لأجل أن أدرس في الجامعة، ودخلت في موضوع زواج وكذا بمجرد أن أنهيت تعليمي. خلاص. يقول وإذا بأبي يصر علي إصرارا غير طبيعي أن أعود إلى المدينة.
يا سبحان
يا أبويا، ده أنا خلاص، ده أنا لسه متجوز جديد ولسه هستلم وظيفتي، مستني هستلمها خلاص وكذا. يقول له أبدا، ارجع، أنا بقول لك ارجع، أنا عايزك كذا. لدرجة قال غضب علي وعنفني. قال فرجعت فأخذني من يدي وقال لي تعال يا أيمن. يقول لي أجلسني بجواره في الحلقة اللي هو أصلا كان بيدرس على أبي فيها قبل أن يعود إلى مصر، فأجلسني بجواره. يقول لي يا شيخ سبحان الله، 11 يوم ومات أبي.
يا الله.
11 يوم ومات أبي واستلمت مكانه.
سبحان الله.
وإلى اليوم الشيخ النهاردة كم سنة هو بيحكي لي الموضوع ده، كان لما حكاه لي كان تقريبا، لا ده كان الشيخ اللي بقاله بتاع 15 سنة في ذلك الوقت يعني. شوف النهاردة الشيخ يمكن فوق 30 سنة
ما شاء الله
جالس في هذا المكان. نعم
صحيح.
أخذه من بعد من؟
أبوه.
من بعد أبيه.
سبحان الله.
ذرية بعضها من بعض. فالكلام بيجيب بعضه فعلا، لأن الكلام ده موجود في عالمنا. أيوه موجود إلى الآن. صحيح. سبحان الله القدير.
يمكن أبو حنيف النعمان كان عالما وتعلم وشعبي يوجهه إلى اتجاه العلم والفقه، بس هل يا ترى ترك التجارة، ولا يعني زي ما حضرتك قلت هو يعني يحب هذا ويتقلب الشباب
ونشأ؟ نعم.
فهل ترك التجارة أم جمع بين الفقه والتجارة؟
لا، هو استطاع بفضل من الله عز وجل أن يجمع بين الاثنين. أو حتى نفس نوع التجارة اللي كان أبوه بيتجر فيها، اللي هي تجارة الخز، وده نوع من الأقمشة يعني الراقية شوية. حتى يعني كان أبوه تاجر قماش يعني. أبو حنيفة بفضل من الله عز وجل استطاع أن يجمع بين الأمرين، التجارة مع طلب العلم هكذا، وكان ناجح في الاثنين. ودي رسالة، هذه رسالة مهمة جدا 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 لصنفين من الناس. الصنف الأول اللي هو بيتعذر أنه مش قادر يكمل في طلب العلم أو في الدعوة إلى الله أو في تدريس العلوم النافعة، لأن محتاج يشتغل وعشان يعرف يأكل ويشرب ويعرف يأكل بيته وعياله. تمام خلاص. لكن المسلم لو أنه فرغ من أوقاته الضائعة سيكتشف أنه يستطيع بفضل من الله عز وجل أن يجمع بين الأمرين.
صحيح.
بين العمل أو الوظيفة أو التجارة، وفي نفس الوقت أنه انه يتعلم ويعلم
ويفقه، صحيح
يتعلم صحيح. ويعلم ويستطيع ان يدعو الى الله عز وجل حتى في محل عمله نفسه.
صحيح
خدت بال حضرتك؟ وما علينا ابدا من الناس اللي بتطلع علينا ويقول لك يعني ازاي وانت مش عارف تقرا قران، لا ازاي وانت بتشتغل تذكر بلسانك، ازاي تكلم الزبون وتقول له انت بتصلي ولا لا،
او انت جاي هنا عشان تشتغل مش جاي عشان تقرا قران،
في ايه يا عم في ايه؟
نسال الله العفو والعافيه،
سبحان الله القدير يعني. فهذه طبعا فابو حنيفه كان رساله مهمه جدا للناس اللي هي بتتعذر بالشغل ويقول لك انا مش قادر اتعبد او مش قادر
اتعلم،
ودي مشكله كبيره جدا. والدليل ان في زماننا الى اليوم مع مغريات الحياه وزحمه الحياه اللي احنا فيها، لكن في ناس بتجمع بين الامرين
وناجح في الجهيد، صحيح.
وكلنا يعني او معظمنا كنا بندرس بنروح المدارس ونروح للمشايخ نتعلم وبنشتغل في نفس الوقت شغله واثنين،
صحيح.
ايه اللي حصل يعني؟ جرى ايه؟
الانسان النشيط يا دكتور بيبقى نشيط في كل المناحي وليس نشيط في منحة واحد فقط،
وما كنا بنعيب شغله معينه نشتغل ان شاء الله حتى في جمع القمامه من الشوارع، لكن اهم شيء هذا حصل، لكن صحيح. ما نمد يدنا للناس،
صحيح
هكذا،
صحيح.
يعني
بارك الله.
وكانت رساله ثانيه ايضا من ابي حنيفه، الوقت معانا ولا
لا؟ معانا دكتور اتفضل.
رساله ثانيه ايضا من ابي حنيفه للصنف الثاني. مين الصنف الثاني؟ اللي هو العكس اللي هو بيتعذر بطلب العلم او بحفظ القرآن او بالدعوة او نحو ذلك ويعيش عالة على الناس، مش عايز يشتغل وما عنده دخل. اصلا لو عنده دخل على العين وعلى الراس، يعني رابعة الرأي فرغ لطلب العلم لان عنده دخل امه بتصرف عليه. طب افرض واحد من الناس عنده من يكفله، يعني من ينفق عليه، هل يعاب عليه لو فرغ نفسه لطلب العلم؟ لا،
أكيد لا.
بل بالعكس، يعني نحن ننادي دايما حتى في أصحاب الأموال والأغنياء المهتمين بأمور الأمة وأمور الدعوة أن ينفقوا على
أصحاب
العلم أو بعض هؤلاء الدعاء أو طلاب العلم لأجل أن يتفرغوا،
صحيح.
لهذه المسؤولية الكبيرة يعني،
صحيح.
هذا جميل، لكن افرض هذا الكلام مش موجود، يعمل إيه؟ يعيش عالة على الناس؟
أكيد لا.
يذل نفسه للناس؟ يمد ايده لهنا لهنا وهنا؟
بالعكس يا دكتور، يمكن الاولى ان يكون العالم او طالب العلم منفقا على نفسه،
ده الاولى
حتى الأولى. يكون متعلما علما يرضاه الله،
نعم،
يعني حتى لو له علما هذا او ذاك.
لا كمان يعني ما لا اخفيك، يعني انت عشان توصل علم وتوصل دعوه للناس بشكل
صحيح
افضل، الافضل ان تكون يدك العليا وليست السفلى،
ويكون عفيف النفس،
نعم. ولذلك يقول القائل ان الاغنياء لا يعطونك بقدر ما يغنونك، وانما يعطونك بقدر ما يهينونك ويفضحونك، ولا يعطي بغير حساب الا الله الكريم الوهاب
سبحانه وتعالى.
لا تسالن بني ادم حاجه وسل الذي ابوابه لا تحجبه، الله يغضب ان تركت سؤاله، وبني ادم حين يسال يغضبه. ولذلك سيدنا عمر غضب على هؤلاء الشباب الذين رأوهم سكنوا المسجد عطالين بطالين، وأخوتهم والأهلهم بيصرفوا عليهم،
صحيح.
سيدنا عمر كان يقول إني أنظر إلى الشاب فيعجبني، يعني تعجبني عبادته جميلة، فأسأل عن عمله فيقال لا عمل له فيسقط من عينه. وخرج بالدرة المشهورة بتاعته على رؤوس هؤلاء،
صحيح.
وقال اخرجوا واعملوا واطلبوا الرزق فإن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة،
سبحان الله.
فهذا سبحان كله نتعلمه أيضا من أبي حنيفة النعمان عليه رحمة الله.
رحمة الله عليه. أبو حنيفة النعمان مر بمحن كثيرة، يمكن كانت أول محنة كانت شديدة، فما هي هذه المحنة وما حاله بعد انتهائها؟
هو طبعا أبو حنيفة النعمان عليه رحمة الله كان ممتحن في حياته، يعني ما كانش عايش حياة الرفاهية زي ما الناس فاكرة،
مشتاجر وغني وبيتعلم وحياة بسيطة،
لا، في تعرض لمحن كبيرة جدا جدا. يعني كان تقريبا أبو حنيفة حضر عهدين أو عصرين، العصر الأموي والعصر العباسي، يعني عاش في العصر الأموي حوالي 52 سنة، وعاش في العصر العباسي حوالي 18 سنة. أبو حنيفة النعمان امتحن في الاثنين، حصلت له محن
في العصرين. يا سبحان
خلاص
الله.
في العصر الأموي هو بصراحة كان متأثر بدعوة زيد بن علي زين العابدين. زيد عده الأمويون خارجا عليهم، خلاص ان الرجل كان بينادي بكذا وكذا، وكان غاضب بسبب تصرفات معينة يقوم بها خلفاء او امراء بني أمية، خاصة الامور المتعلقة بالاموال والنفقات وظلمهم لبعض الناس والعباد والكلام ده كله، فكان يعترض على هذا اعتراض واضح جدا، وقام بحملة ضدهم اللي هم سموها ايامها ثورة زيد ابن علي زين العابدين على الامويين. فابو حنيفة كان يرى الحق مع من؟
مع زيد.
خلاص. ففي سنة 121 هجريا حصل مواجهة بين أبي حنيفة والخليفة، كان موجود أيامها كان مين؟ كان هشام بن عبد الملك في ذلك الوقت يعني. فأبو حنيفة اعتذر لزيد، قال له أنا لست من الخارجين على الخلفاء أو السلاطين، أنا لا أدعو إلى ذلك يعني، أنا أراك على الحق، وطول ما أنت الأشياء اللي أنت بتصنعها وأنا مقتنع بأنها حق أنا أساعدك بالمال مثلا، لكن لا أعينك على الخروج على أحد يعني، للإصلاح فقط وليس للخروج على ولي الأمر. وكان يعينه بالمال، لكن في ذات الوقت أبو حنيفة كان في نفسه شيء على الأمويين بسبب قتلهم لزيد بعدها، ثم لأولاده، ثم اضطهادهم لبني علي، وكان شايف ان ده من الظلم البين يعني، هكذا يعني، وهذا هو الحق فعلا، كان ظلم البني علي في ذلك الوقت
صحيح.
يعني سنة 130 هجريا طلبه ابن عمر، يزيد ابن عمر تقريبا ابن هبيرة، قال له تعالى، فأتى فقال له انت هنسلمك، هم عايزين بقى ايه يورطوه يعني، تبقى من الحشية بقى
يعملوا له فخ،
تكون معانا بقى خلاص. فعايز يعطيه خاتم اسمه خاتم الاحكام. ايه خاتم الاحكام ده؟ اي حكم يطلع هتطيروا رقبة فلان، هتعدموا فلان، هو اللي ايه؟
يختم.
هو اللي يختم. دي مصيبة، دي ورطة. ما بعدها ورطة يعني. لكن ابو حنيفة مش لن يقبل، فرفض رفضا يعني صريحا، قال لهم انا لا اشارك في دماء الناس. قالوا دي احكام والحكم بها القضاء وحكم بها. قال لهم حتى هم يشيلوا، انا ماله، انا مال، انا هم يتحملوا يعني. فاقسم الوالي على ضربه وسجنه.
يا الله.
قالوا ابو حنيفه رفض؟ قالوا رفض. قال لهم والله لاجيبه واسجنه واضربه يعني، واعمل فيه واسوي يعني، هكذا يعني. وبالفعل حبس ابا حنيفه
يا الله،
وضربه ضربا شديدا، لكن ابا حنيفه لم يتراجع عن ايه؟ عن موقفه، حتى انهم ظنوه قد مات من شده الضرب.
لا اله الا الله.
والتعذيب والنكال، التنكيل اللي نكلوا به، ظنوا قد مات فعلا. وهذا هو كان السبب انه بمجرد ما افاق قالوا اخرجوه، ده لو مات يعمل لنا مصيبه، لان الناس مش هتقبل هذا الكلام، ابو حنيفه ومكانته في الامه يعني. فخرج ابو حنيفه من عندهم ثم هرب الى مكه، قال حتى لا يطالوني مره اخرى، خليني ايه
اخرج عنهم،
ربنا اخرجنا من هذه القريه الظالم اهلها في ذلك الوقت
يعني.
وبدا رحله جديده فين؟ في مكه. خلاص. بعد سقوط الدولة الأموية وقيام الدولة العباسية، أبو حنيفة رجع إلى إيه؟ إلى العراق مرة أخرى، وإلى الكوفة. أبو جعفر المنصور خليفة العباسي في ذلك الوقت أحب أبا حنيفة،
كانت الدولة العباسية أقيمت خلاص.
وأبو جعفر جاء، لأن السفاح جلس فترة مش طويلة، وجاء أبو جعفر فقرب أبا حنيفة منه وأدناه وأحبه وكرمه بين الناس، سبحان الله. لكن في ذات الوقت أبو حنيفة كان يرفض عطايا الخليفة.
يا الله.
قلوا لا، أنا معاك
على نفس المذهب،
إخوة وأحباب، ولكن ما
يأخذ عطايا الملك أو الأمير.
نعم. لما ثار محمد النفس الزكية اللي هو المعروف بمحمد بن عبد الله بن الحسن، وأبوه معاه وإبراهيم أخوه معاه، ثاروا على أبي جعفر المنصور وعلى الدولة العباسية في ذلك الوقت، فأبو حنيفة أيضا تعاطف معه.
صح.
نعم.
دائما قابل نفس المشاكل يعني.
حن لقديمه برضو يعني. تعاطف معهم. لكن ما عمل شيء. ابدا يعني.
مجرد تعاطف.
تعاطف. المنصور خاف من مين؟ من ابي حنيفة. حنيفة في الامة لهم مكانة وكلمته مسموعة يعني.
خاف يؤيدهم برأيه امام العامة.
تكلم بين الناس ولا حاجة مشكلة يعني. هكذا يعني. فدعاه قال ما اشغله معي. قال ايه رأيك في المدينة اللي اخترناها عاصمة للخلافة اللي هي بغداد يعني. تعال ايه؟ نعيش مع بعض في بغداد، ما تيجي يا ابو حنيفه تشاركنا في البناء وتدينا رايك يعني. قال انا اشارك زي اي واحد، زي اقل عامل عندك يعني. وبدا يشاركهم في البناء بيده. ثم دعاه بعدها لما اهل الكوفه حصل منهم شيء من التمرد والاعتراض، دعا ابا حنيفه ليفتي بقتلهم هو مجموعه من علماء عصره يعني. فافتاه الحضور بحل دماء هؤلاء. قال والله انت دول هم طالما عملوا كده انت مخير يا خليفه يا امير المؤمنين، تعفو او تطير الرقاب، دي براحتك بتاعتك. ابو حنيفه رفض ساعتها، والخليفه احس بحرج شديد واستجاب لفتيه من؟ لفتيه ابي حنيفه على مضض، لكنه نهاه عن الفتيه خاصه في مثل هذه الامور بين العامة وبين الناس. فأبو حنيفة حصل داخله شيء من الكره للعباسيين، مثلما تسرب إلى نفسه شيء من الكره سابقا لمن؟ للأمويين، بسبب عمايلهم أو بسبب بعض التصرفات التي تصدر من بعضهم يعني. أبو جعفر دعاه لتولي القضاء، هو عايز يجيبه جنبه يعني، يجيبه جنبه. أبو جعفر كان ذكي جدا جدا، ورجل له ما له عليهم عليك، لكن خليفة عظيم يعني، صحيح. أبو جعفر المنصور. فامتنع أبو حنيف فعرض عليه، قال له طب خلاص أنت مش عايز تمسك قاضي، طيب أنت هتمسك الإشراف العام على القضاء في الأمة كلها، مش بس في بغداد.
قال له لا،
يعني القضايا أنت تراجعها
وتصدق عليها،
تصدق عليها يعني، أو اللي يشكل عليهم يعني في القضايا أنت تصدق عليه أو لا يعني. فامتنع، قال له لا. قال له طيب أنا تعبت معاك، احبسوه.
لا لا،
فأخذوا أبو حنيفة وحبسوه، وقيل إنهم ضربوه، قيل إنهم ضربوه. ولما أخرجه طلب منه الفتية مرة أخرى في موضوع الأحكام، فامتنع مرة أخرى فحبسه من جديد ومنعه من التدريس. واختلف العلماء، هل أبو حنيفة مات في الوقت ده في المحنة، مات في السجن من شدة الأذى اللي تعرض له، ولا بعد خروجه من السجن؟ وبعض الروايات تقول إنهم سقوه سما ليتخلصوا منه، لكن ما فيش دليل على الكلام ده. الراجح أن أبا حنيفة مات خارج السجن وليس في السجن في ذلك الوقت.
طيب أستاذ حنيفة، قبل ما نشوف كيف مات أبو حنيفة ونستكمل، خصوصا أن أبو حنيفة لا يليق بنا أن نأخذ حلقة واحدة لي، خاصة أن له مسائل كثيرة، منها مؤلفاته ومنها تلقيبه بالإمام الأعظم وما إلى ذلك. يعني أستاذ حنيفة إن شاء الله نستكمل كل هذا في الحلقة القادمة. بشكر في نهاية هذه الحلقة فضيلة الشيخ الدكتور السيد البشبيشي الداعي الإسلامي، جزاك الله كل خير.
شكرا الله لك.
حنيفة، أبو حنيفة النعمان، هو من أئمة الإسلام الذين ملأوا الدنيا علما، بل وعلموا الأمة الإسلامية كيف يكون الدين الصحيح بفقه وفهم يختلف عن كثير من الناس الذين كانوا في عصره بل وباقي العصور. سأزينكم هنستكمل في هؤلاء قدوتنا أبو حنيفة النعمان الحلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Oh,